عندنا نوعين من يعني أو مثلا طريقتين في استيلاد الأمة. إما أن تزوج الأمة إلى رقيق، يعني تزوج المملوكة إلى مملوك آخر، أو تزوج، طبعا لا شك إن إذا زوجت إلى مملوك فالولد مملوك لصاحب المرأة، ليكون يعني يملك الأولاد رب الأم، رب أم الأولاد. وهكذا لو تزوجها حر، الحر معروف أنه لا يحل أن ينكح الأمة إلا بالشرطين: عدم وجدان طول الحرة، عدم طول مهر الحرة، والثاني خشية العنت. قال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال عز وجل: ذلك لمن خشي العنت منكم. لماذا قيد الشرع، لماذا الشرع حرم على الحر أن يتزوج الأمة، يتزوج زواج الأمة؟ ليه؟ لأن الأولاد سيخرجون أرقاء يملكهم رب الأم، والشارع لا يريد تكثير الأرقاء، بالعكس يريد تحريرهم، ولذلك فتح أبواب التحرير. نعم، لكن الطريقة الثانية هي استيلاد المالك. المالك لا يزوج الأمة لحر آخر غير مالك، لا، إنما هو يتسراها، المالك نفسه يتسرى هذه الأمة، وهذا له يحل له. فإذا ولدت منه صارت أم ولد، وأحكام أم الولد كثيرة، لا يجوز بيعها على الصحيح، وتعتق بمجرد موت المالك على الصحيح، وأولادها أحرار ولا لا، لأنها ما وطئت بالنكاح، وإنما بملك اليمين. فهنا المقصود بإيه؟ أن تلد الأمة ربتها. وقيل المعنى أن يكثر السبي والرقيق نظرا لكثرة الفتوحات، حتى ربما يعني لكثرة الرقيق إنه ربما، وقد وقع في التاريخ شيء من ذلك، ربما استقدمت البنت ثم اعتقت فصارت حرة وملكت، ثم استقدمت أمها فاشترتها وامتلكتها وهي لا تدري أنها أمها. فهنا ولدت الأمة ربتها يعني مالكتها، قالوا وقد وقع لهذا نظائر في التاريخ. وقيل الإماء يلدن الملوك، وهذا قد وقع، لأن في قصور الملوك في الزمان الأول وغيرها يعني الدولة العباسية وما بعده الأموية كثر تسري الملوك فولدنا ملوكا، فولدت الأمة مالك أو ملك ربها أو ربتها. ومعروف أن بعض من ولوا الخلافة كانوا من أبناء الموالي، من أبناء الموالي، فمثلا المأمون كانت أمه أمة تسمى مراجل، وهذا هو السبب الذي جعل والده يقدم الأمين وإن كان الأمين أصغر. محمد الأمين قدم على عبد الله المأمون، المأمون أكبر لكن ابن أمة، ومحمد الأمين ابن زبيدة المعروفة عربية قحة، فجعله يقدم هذا نظرا لأنه ابن حرة. فهذا الذي أثار حفيظة المأمون وجرت الحرب المعروفة، وغير ذلك كثير. وقيل معنى تلد الأمة ربتها الأعاجم يلدن العجميات، يلدن العرب، والعرب أرباب العجم، لأنهم هم أصحاب، هم مواليهم، هم الذين أدخلوهم من الإسلام بإذن الله. ولذلك يقال فلان مولاه فلان، يعني أسلم على يده أو اعتق على يده، سمى ولي النعمة بالنسبة له. ومعروف حكم هذا في الفرائض، وهل يرث أو لا. قيل الأعجميات لدن العرب، وفي هذا إشارة إلى فتح بلاد العجم الفرس والروم وكثرة التسري وكثرة زواج العجميات. وقد حصل، وقد كان العرب يكرهون في الزمان الأول يتخيرون لنطفهم ولا يقرون يعني أن يتزوج الرجل، أن يتزوج العربي أعجمية ويعيبون ولده منها. قيل حتى جاء الثلاثة أبناء الخالات المعروفون الفقهاء، فصار العرب يكثرون بعد ذلك رجاء أن ينجبوا مثل الثلاثة، لأنه لما سقط ملك كسرى بنات يزدجرد طبعا من بيت آل ساسان بيت رفيع وملوك الفرس، فأراد أبناء الصحابة أن يكرموا بنات ملك كسرى، جئنا وأسلمنا فتزوجهن ثلاثة، هن ثلاث تزوجهن ثلاثة، محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي بن أبي طالب، فأنجبنا ثلاثة. محمد بن القاسم بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وسالم بن عبد الله بن عمر أيضا فقيه معروف عالم فذ من فقهاء السبعة، وزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يقول فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، إلى آخر ما قال. لما سأل الخليفة قال من هذا لما اجتمع الناس حوله تحقيرا، فرد عليه وقال هذا وهذا وهذا. قيل في قوله وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، لأنه من عربي وعجمية، فلذلك قال العرب تعرف من أنكرت والعجم، يعني لا يضيره تحقيرك له. فبعد هؤلاء الثلاثة صار العرب يكثرون من التزوج بالفارسيات والموالي رجاء أن يلدوا مثل هؤلاء، لكن إن كانت الأم كالأم فليس الأب كالأب، ويأتي جناء الحنظلية حنظل، ويأتي جناء الكرم من طيب أصله، ويأتي جناء الحنظلية حنظل. نعم نعود. قال وقيل المعنى أن يلد الأعجميات لدنا العرب. على كل حال كل هذه المعاني تحتمل الصحة، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا وصف للعرب في الزمان الأول، حفاة عراة لا يلبسون إلا القليل من اللباس، العالة يعني الفقراء جمع عائل ووجدك عائلا فأغنى، يتطاولون في البنيان والقصور، يعني تنقلب الآيات وتختلف الموازين وتنتكس المقاييس. فهؤلاء الذين يعيش أحدهم رب شويهته وبعيره يصبحون رب أرباب قصور يتطاولون بها، وقد كانوا في السابق لا يريدونها ولا يألفونها بل كانوا ينفرون منها. ولهذا معروف أن ميسوم بنت بحدل الكلبية لما تزوجها معاوية وأتى بها وأسكنها القصر نكفت من تلك الحياة وضاق صدرها، فجاء إليها يوما وهي تقول أبياتها المشهورة لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فأعتقها فطلقها وأرسلها إلى أهلها رحمة بها، لكن ولدت له داهية الدواهي يزيد ابن معاوية، ها يزيد هذا أمه كلبية بدوية، ولذلك صار يعني معربا فذا. يقال من الطرائف المعاوية رضي الله عنه ك كان له يزيد وكان له ولد آخر من أم قرشية يعني من بيت معاوية، ولما طلق أم يزيد وأرسلها صار معاوية يولي يزيد عناية أكثر، فكانت أم القرشية كانت تغار وتقول تفضل ولد البدوية على ولدي، فقال إنه أنجب من ولدك. قالت وما يدلك؟ قال سترين. فناداهما واختبرهما أمام القرشية، فقال لابن القرشية يا بني أطفال صغار ماذا تشتهي؟ قال أشتهي كلبا وكليبة وكذا وكذا، يعني يريد يلعب خربط. وقال لي يزيد ماذا تشتهي وماذا تريد يا بني؟ قال رضا أمير المؤمنين عني. قال وماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء. قال بلى، قال أن يعهد أمر المسلمين إلي من بعده، وهو صغير. فنكست القرشية رأسها وقال علمت لماذا أفضل هذا على هذا. وفعلا يزيد على كل حال قيل فيه ما قيل ولا ندخل الآن فيه، ولهذا خير ما نجيب بما أجاب عنه السلف. ما تقول في يزيد؟ قال لا ننقص ولا نزيد. أتحبه؟ قال لا نحبه ولا نسبه. فأمره إلى الله عز وجل، له حسنات وسيئات. قاد الجيش إلى القسطنطينية وكان معه الصحابة وغزى وله أعمال وله أيضا غير ذلك. فنسأل الله أن يعفو عنه وأن يتوب على عصاة المسلمين جميعا. أيضا ومن هذا المعنى ما يذكر عن أعرابية أخرى تزوجها عربي حضري وأسكنها قصرا، فصار لها مثل ما صار لميسون بن بحدل، فطلقها، ولها أبيات مشهورة مؤثرة جدا كانت تقول فما بال أعرابية، إلى قولها لها أن لها أنة قبل الأصيل وأنة سحيرا فلولا أنتاها لجنتي، فما بال أعرابية إلى آخر ما قالت تذكر غربتها. فالحاصل أن البادية لا يتحملون أن يعيشوا في القصور العالية المشرفة. يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تنقلب الآية فيتركون ما هم عليه ويتطاولون في البنيان. ويحتمل أن يكون المعنى ينقلب الوضعاء أشراف، الفقراء العراة يصيرون أشرافا، أرفع الناس لهم الكلمة. ومما يساعد أيضا على هذا المعنى أن كانوا في الزمان الأول ما كان بعضهم يتمنى لو صار إلى عيشة أفضل، مثل الأعرابي الذي كان عند شويهته وبعيره، فإذا اشتهى أن يصير ملكا أو مملكا بلا ملك كان يفزع إلى كأسه ويشرب الخمر حتى يعني يحب أن يصير مثل النعمان ملك الحيرة. كان يقول وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يعني أرجع إلى شويهة وبعير. فهؤلاء ينتقلون من الحال الدنيا إلى حال أفضل فيتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني رعاة الشاة، يتطاولون في البنيان، بمعنى يطيلونها ويضخمونها ويزخرفونها ويتطاولون في تجميلها وتزيينها. ولو نظرنا إلى هذا الزمان لوجدنا العجب العجاب. وأكثر الناس فخرا وبذخا في البنيان هم أقرب الناس عهدا بالبادية في الغالب الكثير. وكل أهل هذه البلاد كانوا أقرب الناس عهدا، كل أصحاب هذه المواطن بالأمس القريب، حتى في العقد القريب يعني ليس في العقد الماضي، ما كانوا يجدون إلا المدر والحجر السعف الجريد وبيوت الشعر. وفجأة تراهم ينزلون في شاهق القصور وفي نيف الأبنية. فهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الزمان السابق كان مثل هذا أيضا. هذه آية وعلم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام. في هذا إشارة إلى تحول الأشراف إلى الضعة، والضعة إلى الشرف. ولهذا جاء في صحيح الحاكم لا تقوم الساعة حتى يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. جاء في مسند الإمام أحمد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، يعني بالمال والقصور، لكع بن لكع، يعني السفيه التافه، كما قال الحطيئة: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. المرأة لكاع والرجل لكع، أو يطلق على الاثنين أحيانا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أنس: بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤمن أو يؤتمن المتهم. وتنطق الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبضة، إلى آخر الحديث. الله أكبر، الله المستعان. الصالح والمؤتمن والأمين وصاحب الدين والورع يكون أبعد الناس عن الدنيا ويعني الأعمال المهمة، ويلصق به من التهم ما يسمع كثيرا ويردد. والخائن السفيه التافه الرويبضة كما أخبر صلى الله عليه وسلم هذا يؤتمن ويجعل إليه الأمور المهمة ويؤتمن ويرفع ويصدق إلى غير ذلك مما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: إذا أسند الأمر أو إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. قال العلماء: وفي هذا ذم للتطاول في البنيان. جاء في سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار بنى بيتا فأعلى فيه قبة، فكان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنه حتى هدم القبة. وذكر الحسن البصري أنه دخل في صفف أمهات المؤمنين في زمن عثمان فكان ينال سقوفها بيده. وقد جاء في هذا حديث وآثار عن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يضعون البيوت بقدر القامة والحاجة، والطرقات كذلك، حتى تباهى الناس في ذلك فصار الأمر كما ترون. وأصبح الآن أهم المهمات أن تنمق البيوت وتزين، وهذا أهم ما يشغل بال الرجل والمرأة والكبير والصغير، حتى صارت هالأمور، هذه الأمور التي فيها إسراف ومخيلة، حتى الصالحون لم يستطاعوا أن يتحرروا من نير هذه الأمور ومن ربقتها، فاضطروا إلى مجاراة الناس. ولما تكلم مع واحد من الصالحين أسرف في بنيانه قال: أنا لا أبني لي وحدي، أبني لي ولغيري، أرأيت لو أردت بيع البيت هل يقبله مني أحد في هذا الزمان؟ فقلت: لا، لا يقبله منك أحد. فاضطر الصالحون إلى مجاراة الناس، وأصبح المنكر في البيوت أعظم من المنكر في الدين وفي مهمات الإسلام والشريعة. أرأيت لو أن إنسانا سكن بيتا بدون دهان، بنى بيتا فلة ونمقها وليسها لكن ما وضع فيها دهان، سكنها كذا اسمنت، كم سينكر عليه من الناس يتعجبون، وربما اتهموه في تصرفاته وفي تعقله، يعني يسكن بيت بدون دهان، هذه طامة كبرى عند الناس، إحدى الكبر، أو يسكن بيتا بدون تليس. أصبحت همة الناس إلى هذه الأمور، عقدوا الحياة. لكن يضع المنكر فوق بيته وسطحه، هذا الأمر لا يسأل عنه صغير وليس محل استغراب واستنكار. فانظر كيف انقلبت الآية وانتكست المقاييس والموازين. ثم قال، الكلام هنا يطول لكن نختصر، قال: يتطاولون في البنيان. قال ثم قام، أو قال صدقت ثم قام فلبثت مليا أو فلبثنا مليا يعني مكثنا مليا يعني شيئا من الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا كما تقدم في أدب الجواب. قال: هذا جبريل أو جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أعطى الصحابة درس محاضرة لكن من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أنه قال: ردوه، فطلبوه كل مطلب فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. في رواية أنه قال: لم يخف علي قبل هذه المرة وما عرفته حتى ولى. كلها روايات الصحيحة. وجبريل أو جبرائيل قيل معناها عبد الله، قيل ميكائيل، أسماء غير عربية، ميكائيل إسرافيل، جبرائيل إيل قيل معناها الله ومعناها عبد الله. مثلا جبرائيل قيل عبد الله وميكائيل كذلك، وتتنوع. وقيل العكس، إن إيل معناها عبد، والاسم الأول أسماء لله عز وجل بغير يعني بغير لغة العرب، تدل على أسماء الله بغير لغة العرب. إيل عبد، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد المؤمن، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل. قيل هذا والله أعلم، يعني ما ذكره المفسرون، وإن كان يعني ما في دليل على هذا، وهذا مما الحقيقة يعني يوجب التوقف فيه والحذر، لأن لا تستطيع أن تثبت الله عز وجل هذه الأسماء التي ما ثبتت في الشرع، لكن ذكرها ابن كثير وغيره. هذا شرح حديث جبريل. ونقف بعد هذا على الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هذا مما يشكل عليه، لكن مما ذكره ابن رجب في شرح الحديث، ولكن إلا إذا كان في روايات أن تلد الأمة ربها لا يبعد أن يكون في رواية من هذا يبحث فيها. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة والرضوان في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث بعد الأصلين العظيمين السابقين. الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المعرفة مهمة للعبد، لأن هذه المعرفة متعلقة بالرسالة الثانية، متعلقة بالشهادة الثانية، وهي شهادة الرسالة. لأن الدين يقوم على أساسين عظيمين: الأساس الأول هو الشهادة الأولى، والأساس الثاني الشهادة الثانية، شهادة الألوهية وشهادة الرسالة. والشهادة الأولى يتوقف عليها تحقيق التوحيد وتجريد العبادة وإخلاص العمل، والشهادة الثانية يتوقف عليها صواب العمل وكونه واقعا بطريقة صحيحة على سنة سليمة. ولا شك أن كل عمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والصواب، التجريد والمتابعة. وإنما تحقق المتابعة بتحقيق الشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي أيضا أهمية معرفة الأصل الثالث من جهة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسولنا هو الواسطة فيما بيننا وبين الله عز وجل. الله المعبود المرسل جعل بينه وبين البشر رسلا من الملائكة، وبينه وبين البشر وبين العامة، عامة البشر بين رسل، بينه وبين عامة البشر رسلا من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجبريل يتبلغ الرسالة عن رب العالمين فيبلغها للصادق الأمين، والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يبلغها لعموم المسلمين، فهو الواسطة فيما بيننا وبين ربنا عز وجل. ولولاه ما عرفنا ربنا عز وجل ولا عرفنا كيف نعبده. وقد قدمت لكم فيما سبق من دروس أن الدين قائم على ثلاثة أسس، هي الثلاثة الأصول: المرسل والمرسل، الرسول والرسالة، الدين. وما دام أننا عرفنا المرسل وعرفنا كذلك الرسالة هي دين الإسلام بمراتبه الثلاث، بقي أن نعرف الواسطة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا معرفة ما تهم المعرفة له، وما يتوقف عليه تصحيح العبادة وسلوك الطريق الصحيح. ومنها معرفة مندوبة أو علم مستحب وعلم ضروري. فالعلم الضروري الفرض أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسأل عنه في القبر مع الدين ومع السؤال عن الله عز وجل، وتعلم أنه خاتم النبيين، وتعرف أنه صادق أمين لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وتعرف كذلك يعني شيئا من خصائصه عليه الصلاة والسلام مما ذكر الله عز وجل وذكر هو عليه صلاة الله وسلامه. أما بقية المعرفة فهي مندوبة، كولادته مثلا وهجرته وغزواته، وهذا لا شك من أجل العلوم ومن أشرف المعارف. قال: معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا حد المعرفة وهي العلم، الإدراك الصحيح الجازم كما تقدم. والنبي سبق تعريفه، النبي يقال نبي ونبي بالهمز ونبي بالتسهيل بترك الهمز، وبهما ورد القرآن الكريم. وهو مشتق إما من النبأ وهو الخبر العظيم أو الخفي، أو مشتق من النبوة من النبوة وهي المرتفع من الأرض. ويقال نبوة ونبي، نبي أو نابي من الأرض يعني مرتفع. وقد ورد لا تصلوا على النبي، أو النهي عن الصلاة على النبي، وهذا يصلح يعني لغزا. فما معنى هذا؟ معناه النهي عن الصلاة على الأرض المرتفعة، وهذا ما أدري عن ثبوته لكن ذكرته كتب اللغة، ولا أسوق هنا يعني مساق الحديث الثابت، لكن الشاهد اللغوي. فالنبوة مأخوذ إما من النبوة وهو المرتفع أو النبي أو النابي المكان المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم، وكلاهما متحقق في النبوة، ففيها خبر وفيها كذلك ارتفاع. نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم دعاء. الصلاة من الله عز وجل كثرة الخير والرحمة، ومن العبد الدعاء، صل عليهم أي أدعو لهم، وهذا معروف في لغة العرب. قال أعشى قيس: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوجاع والأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. والشاهد قوله صليت أي دعوت، صلى الله عليه وسلم وسلم من التسليم والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا دعاء، وهذا الصلاة والتسليم لا ينبغي أن يكون علما إلا على الأنبياء والملائكة، بحيث أن كلما ذكر النبي ذكرت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا تجعل علما على بشر آخرين كما تفعله الرافضة مع بعض آل البيت أو مع أئمتهم يقولون عليه السلام. لا بأس أن يصلى على عموم المسلمين جملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن لا تجعل علما على شخص كلما ذكر ذكرت غير النبيين والمرسلين والملائكة. وأما الصحابة فلهم الترضي عنهم كما هي طريقة السلف، وكما جاء في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويبقى عموم المسلمين يدعى لهم بالرحمة والمغفرة. قال: وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هو أي نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالتعريف باسمه محمد. محمد من الحمد مفعل، كما تقول مكرم من التكريم، هذه صيغة التفعيل تدل على الزيادة. فمحمد أبلغ من محمود لأن فيها كثرة، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وكما قال أبو طالب: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام، من الحمد، وهو اسم قليل عند العرب، وسمته به أو سماه به جده عبد المطلب لما بشر بولادته، ووافق الاسم الذي اختاره الله عز وجل له هو محمد. وله أسماء غير محمد عليه الصلاة والسلام: أحمد في السماء ومحمد في الأرض، ومبشرا بنبي بنبي اسمه أحمد. ونعم، قال عز وجل: وإذ قال عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وله أسماء ثابتة كما في البخاري. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي، قال: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الشرك، والعاقب والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. والحاشر بين معناه صلى الله عليه وسلم: الذي يحشر الناس تحت قدمي، فهو عليه الصلاة والسلام معنى هذا هو الذي يشفع لهم عند الله ويسجد، والناس ينتظرونه وراء قدمه حتى يأذن الله عز وجل لهم بفصل القضاء. والماحي الذي يمحو الله به الشرك عليه الصلاة والسلام. والعاقب أو المعقب وهو أنه وراء معناه أنه عقب كل رسول كل الرسل وليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أسماء ثابتة عليه الصلاة والسلام، وله أسماء أخرى وردت وثبتت أيضا، فثبت له الخاتم لأنه خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وورد كذلك المقفي وهو في معنى العاقب، قفينا على آثارهم برسلنا، يعني أنه في قفى النبيين بعد النبيين كلهم خاتمهم. وورد نبي الرحمة والملحمة، وورد كذلك نبي التوبة كما في صحيح مسلم. فهذه عشرة أسماء، عشرة أسماء: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم والمقفي ونبي التوبة والرحمة والمرحمة، نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وهناك أسماء أخرى ذكرت له ولكنها أوصاف، الصحيح أنها صفات له، مثل قوله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومثل أيضا: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الصحيح أنها أوصاف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر من تسميته بطه وياسين فهذا لم يقم الدليل الثابت عليه، بل هذه على الصحيح شأنها شأن الحروف المقطعة الأخرى مثل حاميم الإسلاميم، يقال فيها ما يقال في الحروف المقطعة، ولا أعلم شيئا ثابتا بتسمية عليه الصلاة والسلام بطه أو ياسين أو غير ذلك من هذه الأسماء من هذه الحروف المقطعة. وكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، ويقال أبو إبراهيم ولم يثبت أبو إبراهيم، إنما الثابت أبو القاسم، قال: أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين اسمه وكنيته، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وقال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وحمل هذا على هذا، يعني لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني إن تسميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي. وهذا من توقيره عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، عبد الله أبوه مات وهو في بطن أمه، ابن عبد المطلب جده الذي كفله بعد وفاة أمه، وعبد المطلب اسمه شيبة، يسمونه شيبة الحمد لكرمه. وقصة تسمية بعبد المطلب أنه ولد عند أخواله بني النجار، ومات أبوه فذهب عمه المطلب ليأتي به، وجاء به وقد أردفه على بعيره، فدخل به مكة وقد تغير وجهه وشعره من السفر، فظنوا أنه عبد اشتراه المطلب له، فقالوا: جاء المطلب وعبد المطلب، فذهب اسما له عبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة الحمد. هذا جده، جد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن هاشم قيل اسم هاشم عمر، سمي هاشم لأنه هشم أو يهشم الثريد باللحم ويطعمه حجاج بيت الله. وبقية نسبه عليه الصلاة والسلام: ابن عبد مناف، وعبد مناف قيل اسمه المغيرة، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن مرة ابن كعب ابن ايش؟ نعم، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن كنا ابن النضر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. هذا ثابت، هذه الواحد أو العشرين اسما ثابتة بإجماع المؤرخين وأهل السير. وأما ما بعد عدنان فهو مختلف فيه. والنضر هذا هو قريش، النضر بن كنانة هذا هو قريش، سمي أو لقب بقريش، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من العرب من بني إسماعيل، واصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة هاشما أو بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت له، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام زكى نسبه وبين أنه خرج من أصلاب صحيحة، لأن العرب تتجوز في أنكحتها، فعندهم أنواع من الأنكحة كما تعرفون في السير، فهناك نكاح الرايات وهناك نكاح الإرث، يعني الشخص قد يرث أمه بعد أبيه وينكحها، وهناك السفاح وأنواع من النكاح. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أصلاب صحيحة، ولا يجوز أن يظن غير ذلك، من نكاح لا سفاح، نكاح العرف المعروف في أزمنتهم، حتى جاء الإسلام فوضع ضوابط النكاح كغيره من الأمور وشروطه. ما وراء عدنان مختلف فيه، إلا أنه لا شك أنه يرجع عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم صلاة الله وسلامه، فهو ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل. ولهذا يقول عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله: ما رأينا من يذكر ما وراء قحطان وعدنان إلا تخرصا. وبعض النسابين من السلف كان إذا سئل عنه يقول، يستدل بقوله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرة، وقوله عز وجل: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ويقول: كذب النسابون. وإن كان بعضهم يذكر أجدادا بين عدنان وإسماعيل، لكن كلها لم تثبت، منهم من يذكر 30 جدا، ومنهم من ذكر نيفا و30، ومنهم من ذكر 40، ومنهم من ذكر 14. وأشهر ما ذكر كما قال الذهبي، يعني بين عدنان وإسماعيل، أدد ابن مقوم، ابن ناحور، ابن تيرح، ابن يعرب، ابن يشجب، ابن نابت، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ذكره ابن هشام، وذكره الذهبي في تاريخه، في السيرة من تاريخه، وليس عليه دليل ثابت، فهو مختلف في كثرتهم، لكنه بالتأكيد راجع إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وأبو العرب، قيل في نسبه عليه الصلاة والسلام إبراهيم إنه ابن تارخ، وتارخ هو آزر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، ابن تارخ، ابن ناحور أو ناخور على اختلاف في النقط أو تركه، ابن ساروغ، ابن أرغو، ابن فالغ أو فالخ،
على اختلاف أيضا ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مما يذكره المفسرون والمؤرخون ولم يقم عليه دليل صحيح لكنه مشهور. إبراهيم ابن آزر الذي هو تارخ ابن ناحور أو ناخور ابن ساروغ ابن أرغو ابن شالخ ابن ثالغ ابن عابر أو بعضهم يقول عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. ونوح قيل إنه ابن لمك ابن متو شلخ ابن خنوخ، وخنوخ هو إدريس عليه السلام أول الأنبياء. قيل أيضا ابن مهليل أو مهلايل ابن قيم ابن أنوش ابن شيث ابن آدم، وهذا والله أعلم، لكن مما يذكره أصحاب السير والمؤرخون والمفسرون، وإلا ما يظن أن هذه الأزمنة السحيقة يعني فقط لا يوجد فيها إلا هذه الأجيال وهذه الأجداد. الحاصل أن ما عندنا شيء ثابت من نسب العرب إلا إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، عفوا إلى عدنان، ومنه نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، لكنه موصول بكل حال إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. وإبراهيم هو أبو العرب وأبو الروم وأبو اليهود كذلك، لأن إبراهيم ولد ولدين، ولد إسحاق وولد إسماعيل، إسحاق العليم وإسماعيل الحليم كما سماهما الله ووصفهما في القرآن الكريم. إسحاق ولد ولدين، ولد يعقوب وولد العيص، والعيص ولد روم، والروم ذريته الروم، روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. وولد كذلك إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولد الاثني عشر ولدا وهم يوسف وبنيامين وشيمون أو سيمون ويهوذا وغيرهم إلى اثني عشر ولدا، وهم أصبحوا قبائل بني إسرائيل، أفخاذ بني إسرائيل، اثنتي عشرة أسباطا أمما، أمم بني إسرائيل، فسموا بني إسرائيل. وأما إسماعيل فهو ابن هاجر، ولد إبراهيم من هاجر. إسماعيل انحدر منه العرب، انحدر منه العرب، وتقدم أن إسماعيل ولد نابتا، ونابتا ولد يعني سلسلة حتى تصل إلى عدنان، والكلام مشهور في زواج عدنان من جرهم، وفي تقسيم العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة. قيل العرب العاربة هم الذين يرجعون إلى قحطان ابن يعرب ابن يشجب، وقيل أن هؤلاء القحطانيين يرجعون إلى هود من العرب البائدة، والعرب المستعربة هم الذين يرجعون إلى عدنان، وعدنان تزوج من جرهم وأخذ عنهم اللسان العربي الباقي، لأن اللسان في ذلك الوقت كان اللسان السرياني نسبة إلى سوريا أو سيريا، وهو الذي كان يتكلم به إبراهيم، وهو الباقي بعد نجاة أصحاب السفينة، كانوا قبل يتكلمون بالعربية فاندرس ولم يبق إلا بعضهم، ويتكلمون في العرب البائدة من انطسم وجديس والعماليق، وهذا كله مما لا دليل عليه، يعني ما في دليل على تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة. تكلم فيه نعم بعض العلماء ومن السلف كذلك، لكن بعضهم اعترض على هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصرح العرب ومن أعرب العرب، فكيف تكون مستعربة؟ وبعضهم يجعل كل العرب قحطانيهم وعدنانيهم يرجعون إلى إسماعيل، وهذا هو الأقرب والله أعلم.
في الحديث أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل،
وهو ابن 14 سنة، وهذا صححه الحاكم وذكره البيهقي واختلف في تصحيحه أيضا. ولعل الراجح أن العرب كلهم يرجعون إلى يعني قحطانيهم وعدنانيهم يرجعون إلى إسماعيل. عدنان يلتقي بقحطان في يشجب، يعرب ابن يشجب، ولذلك سموا العرب. نخرج من هذا الكلام الطويل في يعني هذه الأبحاث، أبحاث النسب وأبحاث التقسيم. العرب سميت عربا إما من الفصاحة، أعرب أي أفصح وأبان، أعرب عن قصده، أو سميت من العرب، سميت عربا من التجوال، لأن أول أمرهم يتجولون ولا يسكنون، وكلاهما يعني له شاهد. فالعرب من أعرب أي أفصح، ومن التجوال منه العربة، العربة سميت عربة، العربة التي يجرها حمار أو حصان، سميت عربة من تجولها وتنقلها في الشوارع. فالأصل يعني المصدر العرب من التنقل، فسموا عربا من هذا أو من هذا، من هذا أو من هذا العرب. قال وعبد مناف، هذا هو المغيرة، هذا هو يعني من أجداده عليه الصلاة والسلام، هاشم من قريش، وقريش تقدم من النضر بن كنانة، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. إسماعيل هذا هو يعني الذبيح على الصحيح، وليس إسحاق، خلافا لما رجحه بعضهم، كالذي يقرأ مثلا في نيل الأوطار للشوكاني يذكر من هذه الإسرائيليات المحشودة التي يعني يكاد المرء معها يصدق أن الذبيح هو إسحاق، الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هو ابن الذبيحين. نعم. وإسماعيل ابن إبراهيم يقال إبراهيم وأبراهام. الخليل سمي خليلا لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، والخلة بالنسبة للبشر هي أقصى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ابن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبينا صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة باتفاق، لأنه ولد عام الفيل كما سيأتي في يوم الاثنين، 63 سنة. ويعني العجب أن جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ذبح أهدى 100 من الإبل، فذبح عليه الصلاة والسلام بيده 63، فكل تعب وأعطى علي فأكمل الباقي، فوافق هذا العدد عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، قبل أن يبعث إليه ويوحى إليه، لم يوحى إليه حتى بلغ الأشد 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وهو منتهى إدراك الإنسان ومبلغ قواه العقلية والجسدية مبلغها. هذه هي سنة الإبدار، الإبدار البدر، ليلة البدر ليلة 15 أو 16، ثم بعد ذلك كان قبل ذلك هلالا ثم يصبح محاقا يتناقص بالعكس، وهكذا الإنسان يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى إذا بلغ 40 أتى بعد ذلك نازلا نزولا سريعا، ها، ولا ينزل نزولا بطيئا كما كان في الصعود، في الصعود طبيعة الصعود ببطء، وهكذا الإنسان أول ما يولد على ظهره عاجزا، ثم يحبو على أربع، ثم بعد ذلك يمشي ويسقط ويقف، ثم بعد ذلك على اثنتين، ثم بعد ذلك بعد الاثنتين والقوة والشدة بعد ما يمشي على رجلين يعود فيمشي على ثلاث، ثم على أربع، ثم يسقط على ظهره، ثم ينتهي كما كان قبل ذلك، مات مرة أخرى. ولله الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فأوحي عليه الصلاة والسلام في الأربعين وبلغ ونبئ كما سيأتي، وثلاث وستون نبيا رسولا. وتقدم الكلام في الرسول، الرسول سمي رسولا من إيه؟ من الرسالة، من الرسالة. ثلاث وستون نبيا رسولا. والفرق بين النبي والرسول سبقا ذكرنا فروقا، من يذكرنا ببعضها؟ نعم، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم، والفرق الثاني؟ نعم نعم تفضل. نعم، والنبي أرسل إلى قوم موافقين، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام. وقيل نعم نعم هذا هو الذي ذكره أخوك، لكن ربما أنك ما سمعته فأعدته. نعم ها نعم أي نعم. ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهذا ما يعني بسببه جعل هذا القول مرجوحا. وقيل النبي من أرسل بشرع يعني بشرع من قبله، والرسول من أرسل بشرع جديد. فالرسول مجدد والنبي مؤسس، الرسول مؤسس والنبي مجدد، وقيل غير ذلك. ولذلك فالرسالة أعم من جهة معناها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة معناها لأنه يدخل فيها النبوة، الرسالة معها إيه؟ النبوة، كل رسول النبي ولا عكس. وأخص من جهة أهلها لأن الرسل أقل من الأنبياء. وثلاث وعشرون نبيا رسولا. نعم، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ، أول ما نزل عليه الوحي بإقرأ، كما في الصحيح في البخاري في باب كيف بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وكان يتحنث في غار حراء فيتعبد فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، يتعبد في غار حراء وهو ويتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فنزل عليه الملك وهو في غار حراء، قال فأخذني فغطني أو فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لست بقارئ لا أعرف القراءة، قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها إلى خديجة بنت خويلد يرجف فؤاده فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الإنجيل فيقرأ بالعبرانية ما شاء الله أن يقرأ، فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. قال: فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فأول ما نزل عليه من القرآن صلى الله عليه وسلم اقرأ، إشارة إلى عظم القراءة وأهمية القراءة وعظم العلم، وأنه قبل كل شيء، قبل العمل وقبل الرسالة وقبل الدعوة. والعلم إنما يستفاد بأداته، القلم، علم بالقلم، الكتابة أو القراءة في الذهن واللسان، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا نزل في بواكير ما نزل نون والقلم وما يسطرون، تنويها بأهمية العلم وأدواته، القلم والقراءة والبيان. فهذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي قيل ليلة الاثنين، ونزل عليه الوحي ليلة الاثنين، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك، لكن الثابت أنه ليلة الاثنين، قيل ليلة 17، وقيل 24، لكن الثابت أنه نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام ليلة، أول ما ابتدأ ليلة في يوم الاثنين، وفي رمضان على الصحيح، وفي ليلة القدر أيضا على الأصح كما ورد في كتاب الله عز وجل. وأرسل بالمدثر، يعني أول ما نزل عليه الأمر بالتبليغ بالمدثر، نبئ بإقرأ صار نبيا، أرسل بالمدثر صار رسولا. لأنه في البخاري أيضا بعدما فتر الوحي جاء في حديث آخر أنه فتر الوحي قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء على كرسي بين السماء والأرض، فرعب صلى الله عليه وسلم منه ثم تدثر، قال: دثروني. فنزل قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. أرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، ولد بمكة عام الفيل على الصحيح، ويوم الاثنين على الصحيح أيضا، وفي ربيع الأول يوم الاثنين باتفاق، وفي عام الفيل على الصحيح، وبمكة هذا ثابت، لكن في ربيع الأول هذا على الصحيح، وفي الثاني عشر من ربيع الأول أيضا هذا على الأرجح. هذا مولده عليه الصلاة والسلام بمكة. وما قيل فيما جرى في ولادة صلى الله عليه وسلم من ارتجاس أو ارتجاج أو ارتجاف إيوان كسرى وسقوط بعض شرفاته، ويعني خمد النيران وسقوط الأصنام، هذا كله ما ثبت، روي بأسانيد لم تثبت والله أعلم. وإنما الذي حصل بولادته أو ببعثته على الصحيح تشديد الرصد في السماء، كانت الشياطين تسترق السمع بسهولة، ففوجئت الشياطين يوما من الأيام بشهب شديدة حامية ملتهبة تتساقط من السماء، وأرادت أن تقعد مقاعد للسمع كما كانت تفعل ذلك، فوجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بل أراد بهم ربهم رشدا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما شدد الله الرصد لأنه وقت يعني مهم وحاسم، وهو الإيذان ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم، في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشرى عيسى: ورأت أمي كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام، يعني ليلة ولادته أو في حمله عليه الصلاة والسلام. يعني أكثر ما ورد في ولادته من أخبار كله مما أحدثه الصوفية واخترعوه، ولا أساس له، ولا ينبغي أن يحتاط في ذلك، فلا يؤخذ إلا الثابت.
لأن أصحاب البدع يعظمون المولد كما تعرفون تعظيما يعني أكثره لم يثبت ولم يأتي من طريق صحيح. قال: وهاجر إلى المدينة. الهجرة سيأتي معناها إن شاء الله تعالى فيما بعد، وهي الانتقال أو الترك. المهاجر ما من هجر ما نهى الله عنه، فالهجرة هي الترك، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد يعني الكفر إلى بلد أهون منه كفرا، كما حصل في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله الكلام عن الهجرة فيما بعد. وهاجر إلى المدينة، هاجر ليلة الاثنين ووصل إلى المدينة كذلك ليلة الاثنين، يوم الاثنين، ضحى الاثنين، ومات عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقول: ذلك يوم ولدت فيه ونزل علي فيه أو بعثت فيه. فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا مستمسك لأهل الخرافة والتصوف وتعظيم الموالد، لأنهم يستدلون بهذا الحديث كما يقول أحدهم أن هذا يدل على أن كان يحتفل بمولده فيقول: ذلك يوم ولدت فيه، وهذا باطل، فإنه لم يقل صلى الله عليه وسلم: يوم الثاني عشر من ربيع الأول يوم ولدت فيه. هم يعظمون الثاني عشر من ربيع الأول بالذات، هو لم يقل صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم الاثنين، فهل لا جعلوا كل اثنين عيدا ومولدا وعظموه؟ لا، هم لا يفعلون، فلا ينطبق الدليل على المدلول، لا ينطبق على ما استدلوا به عليه. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعث أي أرسل، البعث الإرسال، بالنذارة عن الشرك. الإنذار هو الإعلام بأمر مهم، أنذره أي أخبره بأمر مهم، أعلمه بأمر مهم وخطير. بالنذارة عن الشرك، الشرك هو جعل شريك للمولى عز وجل في العبادة أو في الربوبية، ويدعو إلى التوحيد الذي هو أول الواجبات. والنذارة عن الشرك قبل الدعوة للتوحيد، لأن لا إله نفي قبل الإثبات، ثم إلا الله إثبات، وتقدم من أول ما يجب على العبد كفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. قبل أن تملأ قلبك بالتوحيد فرقه من الشرك. التخلية قبل التحلية، والنفي قبل الإثبات، والتجريد قبل التفريد. لماذا كان النفي قبل الإثبات؟ لماذا كان الإنذار عن الشرك قبل الدعوة للتوحيد؟ لأنه لو وحد الله، لو عبد الله وهو مشرك معه وجاعل له ندة، فسدت العبادة. فلذلك قبل ذلك يجرد، يعني يفرق قلبه من الشرك ثم يملأه بالتوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. قال: يا أيها المدثر، هذا نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تدثر أي تغطى من الدثار وهو الثوب الظاهر. قم فأنذر أي عن الشرك وادع إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. قدم المعمول مثل إياك نعبد للدلالة على القصر والحصر. وربك فكبر، كبره، عظمه، أفرده بالعبادة. وهذا دليل على أن الشرك تنقص من الله سبحانه وتعالى، كما أنه أظلم الظلم وأكفر الكفر. قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، كما في الصحيحين عن ابن مسعود. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وثيابك فطهر، قال المصنف: أي طهر أعمالك من الشرك. من العلماء من فسر الثياب ب
الأعمال بجامع الملابسة، أن الثياب تلابس والأعمال كذلك تلابس وتمارس، ويسوقون شواهد من العربية على أن الثياب تطلق على الأعمال. ومنهم من أخذ التفسير بالظاهر، أخذ اللفظ بالظاهر، ثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات. وهذا هو الأولى، الأولى أن يفسر بالظاهر، الظاهر من الثياب هي الملبوسة، ثيابك فطهر، لأن الله قال وربك فكبر، أي بالصلاة والتوحيد، وثيابك فطهر عند الصلاة. والمعنى صحيح أن الأعمال ينبغي أن تطهر من الشرك، لكنه مأخوذ من ألفاظ أخرى، ولهذا قال والرز فاهجر، فالأول لتطهير الثوب من النجاسة، والثاني لتطهير البدن والثوب كذلك والقلب من الرجز. والرجز يقال الرجز والرجس والرجز، الرجز والرجز 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 والرجس أي النجاسات والآثام، كل مستقبح ومستنكر. قال عز وجل فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه رجس يعني ما تقدم عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. الرجس هو المستقذر والمستكره، سواء كان معنا أو ماديا يعني النجاسة. ولهذا لما جاء ابن مسعود بالروثة للرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقها فإنها ركس، يقال رجس وركس، ركس ورجس ورجز ورجز يعني المستكره. وقد يطلق الرجز على العذاب لأنه مستكره كذلك يعني مكروه، ولذلك الحرب الكريهة تسمى الكريهة، الحرب الكريهة والعذاب كريه لأن الشاق. قال عز وجل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء يعني عذابا بما كانوا يكسبون. وكذلك يطلق الرجس على العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يعني عذاب، ويطلق كذلك على النجاسات. والرجز فاهجر أي الأوثان، اهجرها واتركها وأهلها. فهجر أي الهجران القطيعة، هجر أي قطع، ومن ذلك الهجرة الترك والقطع. والقول المنكر يسمى هجر لأنه مقطوع ومكروه يترك ما لم يقل هجرة. قال فهجر أي اتركها وأهلها، وهذا يدل على البراءة من الشرك وأهله، وهو معنى وهو داخل في معنى الإسلام، لأن تقدم أن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا داخل في الإسلام والإيمان. نقف هنا. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة والمغفرة في ذكره للأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، والأصل الثالث هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر اسمه ونسبه و مولده وشيء من بداية دعوته، وكيف أنه بدأ عليه الصلاة والسلام بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، واستدل على ذلك بصدر سورة يا أيها المدثر. ثم قال وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ على ذلك على الدعوة إلى التوحيد من لدن مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى الإسراء به والعروج، ما كان يدعو إلا للتوحيد لا غير. وما فرض في تلك الفترة في العشر سنوات ما فرض شيء من الشرائع غير التوحيد، اللهم إلا ذكر بعض أصول التشريع كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، تذكر ذكرى مثل ما جاء في سورة الأنعام لأنها مكية من ذكر أصول المحرمات من المطعومات وغيرها، ومثل التشنيع على المشركين في مسألة وأد البنات وتقسيم رزق الله عز وجل بغير ثبت ولا بينة ولا برهان ولا سلطان مبين، ومثل الإيعاد بالويل لكل همزة لمزة، ومثل توعد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من جملة هذه الأشياء المجملة العامة المطلقة، وأما التفصيل والتبيين والتقييد والتخصيص فلم يأتي ولم يشرع إلا بعد ذلك بكثير، مثل مسألة التطفيف هذه عامة ومطلقة ولا فصلت إلا في مكة في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت البيوعات الحلال والبيوعات الحرام وفصل الربا وغير ذلك من الأحكام المهمة، لكن لم يشرع على وجه التأكيد والتحديد إلا التوحيد في تلك العشر السنوات التي عقبت مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذا ولا شك يدلنا على أهمية هذا التوحيد وتفريد المعبود سبحانه وتعالى بأفعال العبيد التي تصرف على وجه التعبد، يدلنا هذا على عظمة هذا الأصل العظيم، الدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. ولهذا كان التوحيد مبدأ دعوة كل نبي كما كان مبدأ دعوة هذا النبي عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد كما تقدم هو أول ما ينبغي على العبد تعلمه وتعليمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والدعوة إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والقتال والجهاد عليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو أول الأمور وأول ما يدخل به الإسلام وأول ما يخرج به وآخر ما يخرج به من الدنيا، والتوحيد هو أول دعوة الرسل وهو أساس الملة، ولأجله شرعت الشرائع كافة من غير استثناء، ما شرعت إلا للتوحيد كالحج والصلاة والجهاد والزكاة والعبادات المالية والبدنية، كل هذا لم يشرع إلا لأجل التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال في الجهاد كما قال في الحج، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي سورة البقرة ويكون الدين لله. وكل العبادات ما شرعت إلا من أجل تفريد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة وتخليص هذه العبادة من كل أحد سوى الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله طوال هذه العشر السنين. كان يمر على المشركين في أنديتهم فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أنه أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر عنه الشرك ويأمر به التوحيد. فإذا أدركت هذا الأمر فيا بشراك، إلى قوله خصوصا إذا علمت أن ما بعده أي ما ليس بعد التوحيد أعظم من فرض الخمس، ولم تفرض إلا بعد ذلك بعشر سنين، وبعد الهجرة إلى الحبشة، وبعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب. انتهى كلامه فيما معناه. وأقول وبعد موت كثير ممن كان أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر السنوات، ما تعبدوا الله بشيء غير التوحيد، ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا زكوا ولا فعلوا شيئا من أفعال العبادات اللهم إلا التوحيد. فالتوحيد هو أساس كل شيء وهو مبدأ كل أمر، ولهذا وجب أن يبدأ به في كل شيء، في التعلم والدعوة والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني به الدعاة تعلما وتعليما وتذكيرا وتربية ودعوة. فإذا جاء الداعية إلى مكان فيه الشرك فلا يبدأ بشيء قبله، لا بأمر بصلاة ولا بنهي عن الربا حتى يحقق هؤلاء التوحيد. بل وإذا دعا في مجتمعات لا يكثر فيها الشرك، وما من مجتمع إلا ويوجد فيه قل أو كثر، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فوجب في كل مجتمع وعلى كل صعيد وفي كل دعوة أن يبدأ بالتوحيد في الدعوة، وكل دعوة تنطلق من غير منطلق النبيين والمرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلن يكتب لها قبول ولا نجاح ولا توفيق إلا ما شاء الله. ولا يعني هذا أن لا يأمر الإنسان بغير التوحيد في المجتمعات التي يوجد فيها تخليط، يوجد فيها انحراف في العبادة أو في الأخلاق، بل يأمر بهذا وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجعل الأساس والمهمة والأصل هو الدعوة إلى التوحيد. قال وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى بمكة 3 سنين. بعد 10 سنوات من البعثة كان حادث الإسراء والمعراج، وقد اختلف في تحديده على أقوال كثيرة جدا. قيل حدث قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 3 كما اختاره المصنف كما يبدو هنا، وقيل قبل الهجرة 2.5 سنين، وقيل 1.5 سنة، وقيل 16 شهرا، وقيل قبل الهجرة 1 سنة، وقيل أقوال أخرى، فالله أعلم بالصواب. والمشهور أنه كان ليلة 27 من رجب قبل الهجرة 2 أشهر أو ما يقارب 3، وإن كانت المسألة لا يقطع فيها برأي جازم، لكن الصحيح والراجح أنه حدث حادث الإسراء في مكة لا في المدينة، خلافا لقول من قال ذلك. والصحيح أيضا أن الإسراء وقع يقظة لا مناما، خلافا لمن قال إنه حدث في المنام، وإن كان يعني نسب إلى بعض الصحابة والتابعين، لكن الصحيح أنه حدث في اليقظة، وبذلك جزم جمهور الصحابة، وهو الحق، والحق وحق أن يتبع. والدليل على هذا أن الله عز وجل بين أنه آية من آياته، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان مناما لما استعظم هذا الحادث، ولما أنكره المشركون، ولما ارتد بعض من كان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على حرف، فدل على أنه يقظة. وأما قوله عز وجل في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، فالصحيح أنها ليست رؤيا منام، وإنما رؤيا عين، كما جاء في البخاري عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال رؤيا عين أو رأى بعينه حادث الإسراء والمعراج. والشجرة الملعونة هي الزقوم، كل ذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ما وأرضاهما.